أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم جميعا في لقاء يتجدد فيه علمتني سورة يوسف. أسأل الله سبحانه وتعالى في عليائه أن يمن علينا بواسع فضله وكرمه في تدبر هذه السورة المباركة، وأن يجعلها خير معين لنا في هذه الدنيا بمفاتنها وفتنها وزخرفها التي طالما شدت الأنظار وجذبت العقول. هلموا معنا جميعا اليوم في المشهد 12 في سورة يوسف. طبعا اتعلمنا في المشاهد الماضية كلها حاجات، يعني زي مثلا كده درر من سورة يوسف. وعاوز أقول إن أسعد الناس بالعلم هو معلم العلم، أسعد الناس بالتدبر هو اللي بيشتغل في التدبر، اللي بيلملم خيوط تدبر السورة. أسعد الناس بتحضير ما ينقله إلى الطلاب هو معلم الطلاب، فلأنه يعني زي ما بيقول يتنعم بما يراه من لآلئ في كتاب الله سبحانه وتعالى. حقا والله صدقا هي لآلئ ربانية، لآلئ ليس كمثلها شيء. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها، وهو الذي نظمها، وهو الذي أدارها في كتابه العزيز. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعمنا ويمتعنا جميعا بهذه الآلاء في كتاب الله. يلا بينا نشوف النهارده المشهد يا ترى بيبدأ إزاي. المشهد 12، المشهد:
وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين.
طيب هذا واحدة. طيب هنا في سورة أو في هذا المشهد تعالوا نشوف تفاصيل المشهد. تفاصيل المشهد: أول حاجة المكان. طبعا إحنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الرؤية التي أو الرؤى اللي شافها صاحبي السجن لسيدنا يوسف عليه السلام، وقصوها على سيدنا يوسف وقالوا له نبئنا بتأويله، قول لنا تفسير الحلم ده إيه، قول لنا فهمنا عرفنا، إن نراك من المحسنين، أنت كنت محسن معانا جدا وأحسنت إلينا جدا في إقامتك معانا في السجن، فبالتالي إحنا عايزين ننهل من إحسانك دوت وتقول لنا وتعلمنا وتعرفنا وهكذا. ده كان آخر حاجة تقريبا حصلت في المشهد اللي فات. بس سيدنا يوسف انتهز الفرصة واستغل الفرصة كويس جدا 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 للتوحيد، لإقامة التوحيد، لنشر التوحيد، زي ما بنقول كده إيه، لمقام الدعوة. قال لا، أنا طالما الفرصة جات لي والناس دي لجأت لي، وده اللي احنا دايما بنقوله يا جماعة، طالما الناس لجأت لك لازم، طالما حد لجأ لك تستغل الفرصة لشد الالتزام، ما تبقيش زي ما احنا بنقول عونا للشيطان على أختك فتصديها وتنفريها. لا بالعكس، المفروض إن احنا نبقى يعني زي ما احنا بنقول كده إيه، قناص، إن أنت تبقي قناص، قناصة فرص، الفرصة اللي تتيح لك إن أنت تتكلمي في الدين، أو مش لازم تتكلمي في الدين مباشرة، تعلي شأن الدين من خلال شخصيتك، تعلي شأن الدين من خلال أريحيتك في الكلام. المهم النهاردة المكان، بعد ما صاحبي السجن طلعوا من السجن، واحد فيهم المفروض إن سيدنا يوسف قال له وبلغه إن هو ينقل، إن هو ينقل خبره وسيرته، اذكرني عند ربك، واللي كان بيحصل في السجن، ممكن تحكي للملك عليا، يمكن لما يسمع عني يخرجني من السجن، ده اللي حصل خلاص. طيب ربنا سبحانه وتعالى قال فأنساه الشيطان ذكر ربه، واحنا قلنا ان في خلاف في موضوع انساه الشيطان ذكر رب، فانساه الشيطان ذكر ربه يعني ايه، احنا فانساه راحت مني. المهم يعني انه ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان هو نسي ذكر ربه. مين بقى اللي نسي؟ هل بقى سيدنا يوسف اللي نسي، ولا الساقي لربه خمرا ده هو اللي نسي؟ ده برضو احنا قلنا التأويل ده جائز والتأويل ده جائز. طيب النهارده بقى مشهد جديد خالص، وهو مشهد مجلس الملك. المشهد ده فيه الملك، الحضور الملك مع الملأ من الحاشية، زي ما بنقول ايه، عالية القوم، الوزراء بقى والامراء والناس اللي ماسكه بقى بلاط الملك، والناس اللي ماسكه الوزارات، والناس اللي ماسكه بيت المال، والناس اللي ماسكه مش عارف ايه، كبار القوم قاعدين في هذا المجلس. طيب عندنا مقدمات تسبق المجلس، ايه هي المقدمات دي؟ إرادة الله الفرج ليوسف عليه السلام. لما ربنا سبحانه وتعالى أراد لسيدنا يوسف الفرج بخروجه من السجن، إيه اللي حصل بقى؟ ربنا سبحانه وتعالى فسر أو ترجم هذه الإرادة إلى رؤية عجيبة رآها الملك. الله أكبر، رؤية جعلت يوسف يحصل له إيه؟ يخرج من السجن. لما ربنا سبحانه وتعالى أراد، دايما تحط كده في دماغك الجملة دي، لما ربنا أراد، لما ربنا يريد، لما ربنا أراد الفرج لسيدنا يوسف، الإرادة دي بقى ترجمت. وعشان كده احنا بنقول دايما ايه، الإرادات الربانية تترجم إلى أفعال، تترجم إلى أقدار. لما ربنا سبحانه وتعالى بيريد بك شيئا، هذه الإرادة بتترجم، تترجم بقى في ايه، منعك من سفر مثلا، مثلا نسأل الله العافية، مثلا حمل ما يكملش، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يربط على كل قلب مكلوم، ابن يفقد، أسأل الله سبحانه وتعالى على أن يربط على قلب كل أم مكلومة، وهكذا. فالإرادات دي بتترجم لإيه؟ ها؟ لأقدار، أقدار مكتوبة على البشر. طيب دي المقدمة اللي سبقت المجلس. أحداث المجلس بقى نفسه.
السلام عليكم.
وعليكم
أنا لسه أستاذ الصورة بس مكسرة بعد إذنك، ممكن تطلعي وتشغلي الشيار تاني؟
طيب
يعني
حاضر،
الصورة مش واضحة، معلش. ربنا يبارك فيك يا رب.
يجي بارك. عندما شهد الملك هذه الرؤيا، جمع الملك أشراف القوم وطلب منهم تفسير هذه الرؤيا له. جمعهم بقى في بلاط الملك، وطبعا ما جمعش أي حد، جمع أشراف القوم، جمع عالية القوم، جمع رجال الحاشية، ومن يظن أن بهم علم. دي برضو نقطة مهمة جدا، هو في ناس بيتوسم فيهم أن عندهم علم، فعشان كده جمعهم. خلاص، أخبرهم بما رأى في منامه، وسألهم عن تأويل هذه الرؤية، فأعجزهم الله تعالى جميعا. وهي دي بقى النقطة، احنا قلنا ان إرادة الله بتترجم لأحداث. أول إرادة من إرادات الله ان هو ينجي سيدنا يوسف، فترجمت في حدث اللي هو ايه، اللي هو رؤية الملك. ثم إرادة الله سبحانه وتعالى ان يلجئ الملك إلى يوسف، فأعجزهم الله جميعا ليلجئه إلى يوسف. ودي دايما احنا بنقولها كده ايه، ها، إرادات الله تترجم إلى أقدار، إلى أحداث. دي لازم نبروزها النهاردة. لما ربنا سبحانه وتعالى بيريد شيء، الشيء ده مش ربنا سبحانه وتعالى مش هيجي مثلا يقول لك أصل أنا قلت كذا يحصل، لا، كذا هيحصل بتدبير الله، بأمر الله، بحاجات أنت مش هتحسي بيها، وهتحسي إن هو ده ليه حصل كده، ده ليه حصل كده، عشان ده تدبير الله، علشان دي إرادة الله. ربنا سبحانه وتعالى بيترجمها إلى أحداث لابد أن تحدث لك عشان المقصود الأكبر ده يحصل ويكده. طيب تعالوا نشوف مع بعض تفاصيل الرؤية اللي شافها الملك. تفاصيل الرؤية، وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان. سبع بقرات سمان يعني ممتلئات لحم وشحم، يعني بقرات، سبع بقرات مليانين ما شاء الله تبارك الله، حاجة يعني زي ما بيقولوا ايه، تملى العين يعني. خلاص، يأكلهن سبع عجاف، اللي هم ايه، يعني بمعنى اصح سبع بقرات سمينة جدا، بتاكلهم سبع بقرات نحاف جدا، وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات، سبع سنبلات خضر بتلتوي عليهم، ها، الايه الاخرى، الايه، اليابسات دي. يعني بمعنى اصح في سبع بقرات سنان بتاكلهم سبع بقرات عجاف رفيعين جدا وعندهم نحافة، وسبع سنبلات خضر بيلتف حواليهم سبع سنبلات، ها، ناشفين يابسين، تمام، بيعملوا فيهم ايه بقى، بيغلبوهم زي ما بيقولوا كده ايه، يعني مثلا لما يبقى عود قوي او عود ضعيف ويتلف عليه عود قوي، خلاص العود القوي ده هو اللي بيستمر. لا، اللي حصل بقى العكس، ان السنبلات اليابسات دي هي اللي غلبت السنبلات الخضر. يا ايها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون. يعني ايه الجمله دي بقى؟ بتفيد امر مهم جدا. بتفيد بايه؟ بتفيد ان الملك اصلا ما كانش على ثقه من انهم اصلا بيعرفوا يفسروا الاحلام، وعشان كده قال لهم ايه؟ قال لهم افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون. لو انتوا تعرفوا تفسروا الحلم ده فسروهولي. يبقى معنى كده ان هو اصلا ما كانش على ثقه تامه من انهم بيعرفوا يعبروا الرؤى، يعني هو مش على ثقه، فعشان كده هو بيعرض عليهم لسه الامر. طبعا هم ده بقى يعني زي ما احنا بنقول بقى كمان ده بالمصريين، ان هم لازم ما يسكتوش، لازم يقولوا، ولازم يعني يبقى ليهم ايد كده في اي حاجه، يعني زي ما بنقول ايه، لازم يفتوا يعني زي ما احنا بنقولها كده. وهو فعلا يفتوا، لان هو حتى هنا بيقول افتوني، فعشان بيبينوا ان هم يعني يعرفوا، وان ما فيش حاجه اسمها ما حدش ما يعرفش حاجه، لا لازم ايه، لازم يبينوا ان هم بيعرفوا. طيب قالوا ايه بقى؟ قالوا اضغاث احلام، يعني اضغاث اللي هي زي ما احنا بنقول الاخلاط، يعني حاجه زي ما بنقول كده ايه، في حاجه ملخبطه كده، لا دي احلام ملخبطه يا ملك، يعني ما تشغلش نفسك بيها. اخلاط ترى في المنامات. خلاص طيب تعالوا نشوف المشهد ده، اللي هو مجرد ان الملك جمع البلاط بتاعه والحاشيه بتوعه وقال لهم وعرض عليهم، انا عندي، انا شفت الحلم الفلاني تمام كده، وانا عاوزكم تفسروا لي هذا الحلم. علمني المشهد الثاني عشر ايه هو؟ علمني ايه؟ اعرف قدر نفسك وامكانياتك، تنال احترام الناس. امر ده مهم قوي. ازاي؟ قالوا الملأ بلسان العجز والتسليم والاعتذار والتنصل من التأويل، هم عايزين يبقى بيهم يد يعني ويقولوا، بس في نفس الوقت ايه، احنا بنقول، احنا هنقول اهو واحنا بنكتب اهو، بس مش بالتفسير اللي انت عاوزه يعني، بس احنا ممكن نقول لك ايه، ايه اضغاث احلام وخلاص. فقالوا اضغاث احلام، مجرد احلام كاذبه. طبعا هل هم كانوا صادقين في الجواب ده؟ لا طبعا هم كانوا كاذبين. ليه؟ لان اصلا رؤيا الملك ليست من قبيل اضغاث الاحلام، بل هي من الرؤى الصادقة. لكنهم عادوا فصدقوا واعترفوا بجهلهم فقالوا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. طب نقول لك الأحسن اسأل غيرنا، أصل احنا ما بنعرفش نفسر أحلام. يبقى هنا أنا لازم أعترف بإمكانياتي. أنا لما أنا بعترف بإمكانياتي بريح نفسي وبنادي احترام الآخرين. لما حد يقول لي أنت بتعرفي تعملي كذا، ما أقولش إيه؟ آه أنا بعرف. بمعنى أصح دلوقتي كتير جدا من الشباب لما مثلا تيجي تقول لهم على فرصة عمل، المكتب الفلاني محتاج شباب من الجنسين بيعملوا كذا وكذا، اه انا هقدم. طب انت عندك مثلا بتعرفي تكتبي وورد؟ انا بعرف افتح كمبيوتر. ايوه بتعرفي تكتبي وورد؟ اه مش اللي هو المايكروسوفت ده؟ ايوه شغال. طب شغال ده هتعرفي يعني؟ بنفاجئ بقى بالامكانيات والخبرات والمهارات بتاعت معظم الشباب الا ما رحم الله، ان هي مفيش. ليه؟ كل واحد ماسك الموبايل عمال يقلب فيه ليل ونهار، عمال يتفرج على الريلز، على عمال يعمل سكرول اون من الفيس وغيره. هو متخيل كده ان هو كده بقى على خبره، هو متخيل كده ان هو عنده امكانيات. لا، قول انا ما اعرفش، عشان كلمه ما اعرفش هي اللي هتوجعك وتخليك تسعى انك تعرف. كلمه ما اعرفش هتخليك تتحرج لما تروح المكتب الفلاني، ولما مدير المكتب يقول لك انت بتعرف تعمل كذا هتقول له لا والله انا ما بعرفش، فهيقول لك لا احنا عايزين حد بيعرف. فبالتالي كلمه ما اعرفش دي ساعات بتبقى بدايه انطلاق للمعرفه، بتبقى بدايه انطلاق للنجاح، بتبقى بدايه انطلاق لترك الفشل. اعترف بامكانياتك وفي نفس الوقت برضه ما تكشفش امكانياتك، يعني بمعنى اصح لما حد يبقى عارف ويبقى شاطر ويبقى متميز وحاذق في امر معين، مش لما حد يجي يسالك مثلا وانت المفروض ان انت الوحيد اللي كويس في الموضوع ده في هذه المنطقه او في هذا المكان، لما حد يجي يسالك ويعرض عليك فانت يعني والله يعني انا مش قوي بس يعني ايه هنحاول. لا طب ما تقول اه انا بعرف اعمل كذا. اعرف امكانياتك، حدد امكانياتك، اعترف بامكانياتك. ايه المشكله؟ ايه المشكله لما اقول لما انا مثلا رجل دخل مسجد وما لقاش حد يقيم الصلاة، وانت راجل حافظ القرآن، ايه المشكلة لما تقول انا اعرف اقيم الصلاة؟ انا بعد اذنكم انا سأتولى الامامة لان انا بفضل الله الحمد لله معايا كذا واعرف اقيم الصلاة. ايه المشكلة لما تعرف بنفسك؟ هل هذا من الكبر؟ لا طبعا، وده اللي احنا لسه هنعرفه، ان في مواضع المفروض انه يحسن فيها ان الانسان يعرف بنفسه. يبقى علمني المشهد الثاني عشر: اعرف قدر نفسك وامكانياتك، تنل احترام الناس. ايضا علمني هذا المشهد شدة احتياج الامة الى العلماء. الملوك كبقية الناس بتحتاج للعلماء، ما تستغناش عنهم، او بشكل اخر العلماء اغنياء عن الملوك بالعلم. الله اكبر، العلماء اغنياء عن الملوك بايه؟ بالعلم، وليس الملوك باغنياء عن العلماء بالملك. يعني مثلا ملك عنده ملك، هل يستغنى الملك في اي وقت من الاوقات عن العالم، وخصوصا العالم الرباني اللي بيقول ايه الصح من الغلط؟ ده لو الملك عايز يعرف ايه الصح من الغلط، هل ممكن يستغنى الملك عن العالم بعلمه؟ لا، ما يستغناش عنه. لكن ممكن العالم يستغنى عن الملك بملكه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وكذا وكفى بهذا شرفا للعلم والعلماء. اسالوا اهل الذكر، انا ما اعرفش، روح للعالم. لذلك الامه ستعدم الخير وستعدم الخير عندما يموت كل علماء الامه. لذلك لما عالم بيموت فعلا وحقا والله من علماء الامه ومن مشايخها الكبار، انا ما بسميهمش مشايخ قد ما بسميهم علماء، علماء الامه، الواحد بيحصل في قلبه غصه، بيحصل في قلبه الم. ليه؟ لان انا دلوقتي برجع لفلان وفلان وفلان بسالهم، دول صمام امان الامه، لما يروحوا ويذهبوا اذهب الى مين؟ لهذا ولهذا ولهذا وللإمام الفلاني وللفيلسوف العلاني. إذن شدة احتياج الأمة إلى العلماء. علمني هذا المشهد: يغلب على الحلم أن يرى ولا يسمع. الرؤية بيغلب عليها أن الواحد بيشوفها ما بيسمعهاش. في هذه الصورة مرت بينا أربع رؤى: رؤية يوسف للكواكب، رؤية الفتى نفسه يعصر خمرا، ورؤية الفتى الآخر يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه، ورؤية الملك للبقرات والسنابل. كل الأحلام الأربعة دول لم تحتوي مادة هذه الرؤى على لغة أو كلام. ما قالوش بقى إيه وشفت فلان وقال لي وقلت له، وبعدين راح بصيت كده في عينيا وقال لي أنت عارفة أنت بتقولي إيه، طب ممكن تاخدي الحاجة الفلانية وتوديها لأمك تقولي لها. فيش كلام ده خالص. لذلك قال يوسف لأبيه: إني رأيته. وقال الفتيان: إني أراني. وقال الملك: إني أرى. وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لابنه إسماعيل: إني أرى في المنام أني أذبحه. الله أكبر. يبقى غالب مادة الحلم إن هو بيبقى على الرؤية ليس على السمع، مش أصوات وكذا. حتى لو في أصوات وكذا وكذا، المادة اللي بتنقل للمفتي عشان يفتيني أو للإنسان اللي أنا بطلب منه تعبير الرؤية بتاعتي، المفروض إن أنا ما نقلوش الكلام، أنقله أنا شفت إيه. عشان كده بنقول إني أرى، إني رأيت، إني أراني، وهكذا. ومن اللطيف جدا والطريف في سورة يوسف التي كثرت بها الرؤى، افتتحت بحروف مقطعة معجزة: ألف لام را، وهي نصف حروف كلمة الرؤيا. والله أعلم. علمني هذا المشهد: الله تعالى إذا أراد أمرا أجرى أسبابا يحصل بها مراده سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابا: قميص يبين وقميص يبرئ، ورؤيا كانت سببا في بلاء يوسف، ورؤيا الملك كانت سببا في نجاته. سبحان الله. يلا بينا ننتقل إلى المشهد الثالث عشر.
وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله فذروا في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون.
طبعا في أخت بتقول أنا مش فاهمة يعني إيه ما فيهاش كلام يعني الرؤية نفسها ما فيهاش كلام ينقل. أنا شفت كذا وكذا وكذا أنا شفت كذا لكن الأحداث نفسها اللي في الرؤية ما فيهاش كلام كلها رؤية فقط. طيب هذا المشهد 13 تعالوا نشوف المكان السجن. إذا السجن تاني أيوة الحضور ساقي الملك اللي سيدنا يوسف طلب منه يذكره عند ربه ساقي الملك يعود إلى السجن لمخاطبة يوسف رايح يكلمه ساقي الملك رايح خلاص يعرض عليه أمر مهم خلاص. فهذا هو الذي أذهب أو أرجع ساقي الملك إلى السجن مرة أخرى. طيب أحداث المشهد وقال الذي نجا منهما اللي هو نجي من السجن واحد نجي إحنا قلنا إن في واحد هيهلك هيموت اللي هو كان إيه اللي هو خباز الملك وواحد نجي اللي هو مين اللي هو ساقي الملك فاللي نجي دوت قال الذي نجا منهما خلاص وهو الساقي والذكر يعني ايه والذكر والذكر يعني تذكر يا ترى بقى هو تذكر ايه ماذا تذكر تذكر ما سبق له من يوسف من احسانه اليه الله اكبر قال الذي نجا منهما ها والذكر بعد امه انا انبئكم بتاويله فارسلون. طيب هو هنا افتكر ايه والذكر اي وتذكر وتذكر ايه بقى زي ما احنا قلنا تذكر احسان يوسف اليه لما كان معاه في السجن. طيب ثم بعد ذلك قال والذكر بعد امه يعني ايه بعد امه بعد امه هنا اي بعد فتره من الزمن بعد بقى شهور بعد سنين مع ربنا سبحانه وتعالى لم يحدد هذه الفتره او هذه الامه ايه ده هي امه هنا معناها بعد فتره من الزمن معناها بعد وقت من الزمن اذا هي امه ينفع تيجي بمعنى وقت من الزمن او فتره من الزمن نعم خلاص بعد امه وهنا بنقول ان امه تاتي بمعنى الطائفه من الزمن الطائفه من الوقت خلاص يعني ايه يعني كلمه امه في القران تاتي بمعنى طائفه من الوقت خلاص وده ان شاء الله هناخدها في الاخر. طيب انا انبئكم بتاويله هو افتكر بعد فتره كلام يوسف ليه فقال للناس الكلام انتشر بقى يا جماعه الحق وده الملك جاب الناس بتوعه وسالهم وقال لهم انا شفت رؤيا ولو سمحتوا افتوني في رؤياي وكذا 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 وهو اصلا احنا لازم نفتكر ان هو من بلاط الملك اساسا ده هو ساقي الملك فهو قال لهم بقى ايه انا انبئكم بتاويله فارسلون. سؤال هو ليه ما قال لهمش أرسلوني إلى يوسف؟ ليه قال لهم فأرسلون؟ يعني ابعتوني طيب السجن ويعني أنا هعمل مشوار كده وهاجي على طول. إيه ده مشوار إيه يعني؟ أنت ليه ما صرحتش باسم يوسف؟ أنت ليه ما قلتش فأرسلوني إلى يوسف في السجن؟ مثلا يعني هنا بقى بنقول إيه؟ حتى يحظى وحده بشرف السبب في دل الملك على يوسف معبر الرؤى. الله أكبر. هو عاوز ياخد البونت هو عايز ياخد الايه اللقطه هو عايز ياخد الشو هو عايز يبقى ليه حظوه عند الملك. طب يحصل عليها ازاي دي يجيبها ازاي دي جات له الفرصه على طبق من ذهب زي ما بيقولوا. طب مين اللي هيدل الملك مين اللي هيقول انا يا ملك عملت كذا انا اللي هجيب لك التايس انا اللي هجيب لك تفسير الرؤيه بتاعتك دي بس مش لازم اقول لك ها مين هو اللي هيفسر لك لا انا اللي اخد اللقطه انا اللي اخد الحظوه وده اللي احنا لسه هنشوف علمني المشهد الثالث عشر هنا علمني ايه. لذلك وضمير الجمع الواو فيه فارسلون يريد به الملك على سبيل التعظيم يا ايها الملك ارسلون حضراتكم سيادتكم فخامتكم ارسلوني الى يوسف بس هو ما قالش يوسف، هو ما جابش سيرة يوسف عشان الموضوع ما يبقاش من يوسف، لا ده انا اللي فسرت، ده انا اللي جبت، ده انا اللي جايب لك البشرى، وهكذا. ثم قال له عندما بقى ذهب الى السجن بقى يوسف ايها الصديق، لماذا وصفه بالصديق اولا، ولماذا قال له يوسف؟ يعني ليه صرح باسمه اول ما قابله، وليه بعد كده قال له ايها الصديق؟ اولا صرح باسمه عشان يذكره بصحبته، يقول له يوسف انت مش فاكرني، انا كنت معاك هنا في السجن، احنا بنقول بعد امه يا جماعه، يعني الموضوع كان فات عليه وقت اساسا خلاص. فبيقول له يوسف وكانه يبدي صداقته به، يعني انا كنت صاحبك وكنا اصحاب وقاعدين مع بعض وكده، ايها الصديق، لانه كان جرب عليه هذا الصدق وهذه الامانه في فتره اقامته معه في السجن. طيب فقال له يوسف ايها الصديق، ثم بعد ذلك ملاحظة، هنلاحظ ايه بقى؟ هنلاحظ حاجة مهمة جدا، ان ساق الملك ده لما جاي يعرض في المرة الاولانية لما كان لسه في السجن مع يوسف الحلم بتاعه، قال له نبئنا بتأويله، صح ولا لا؟ لكن المرة دي هو رايح له السجن مخصوص، قال له ايه؟ افتنا في كذا وكذا وكذا. ليه بقى؟ ليه؟ ما الفارق؟ اشمعنى هنا قال له نبئنا بتأويله وبعد كده رجع قال له ها افتنا ليه؟ لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون. هذا اللي احنا بنقوله بقى، ليه هو هنا قال له نبئنا وبعدين هنا قال له افتنا؟ لان الفتوى دي مقام اجلال واحترام. فهو بيوقر يوسف بعد ان وقف على علمه وشاف ان هو نجي والتاني مات وبدات الرؤيه اللي هو كان بيفسرها تتحقق، هو بدا ان هو ايه يعني علمه زاد، يعني هو وثق في علمه أكتر وأيقن أن يوسف على علم من ربه، كما قال لهما يوسف فاكرين لما قال لهم قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. فعشان كده ممكن جدا يكون أدرك هذه المرة أن الإنباء بتأويل الرؤية يحتاج إلى الإفتاء بعلم، ان الموضوع ايه يعني الموضوع مش موضوع يا جماعة كده يعني اي حاجة كده وخلاص وكلمتين بنقولهم، لا الموضوع فتوى، الموضوع علم. وعشان كده انتقل من مرحلة اعتباره ان هو واحد كان معاه في السجن مسجون زيه، لا للتوقير والتبجيل. تاني بنقول يا جماعة مقام العلم يا جماعة، تاني بنقول توقير العلم لأصحابه، تاني بنقول توقير العلم، ها توقير الناس لأهل العلم، تاني بنقول تعلم تبقى صاحب احترام من الناس. انت مش بتتعلم عشان كده، انت بتتعلم عشان لله، عشان ده ممكن يكون ارجع عمل بتعمله تقابل بيه ربنا. لكن في نفس الوقت بنقول برضو ان العلم له ايه؟ له مكانات وله عطايا. النبي صلى الله عليه وسلم قال من اراد الدنيا فعليه بالقران، ومن اراد الاخره فعليه بالقران، ومن ارادهما معا فعليه بالقران. وتوقير ذي الشيبه وتوقير صاحب القران من اصل الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهو هنا علشان كده انتقل من نبئنا لافتنا. ثم بعد ذلك لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون. وهنا برضه هو بيقول لي وبيقول له افتنا، لماذا لم يخبر الساقي يوسف بان هذه الرؤيه رؤيا الملك؟ ليه ما قالوش يا يوسف؟ ما قالوش مثلا افتنا في رؤيا الملك اذ راى كذا وكذا وكذا، لو ما قالوش كده افتنا في سبع بقرات كذا وسبع سنبلات كذا، بس ما قالوش دي رؤيا مين ولا تبع مين ولا اي حاجه. ليه؟ خشية أن يشترط يوسف تفسير الرؤية أمام الملك، برضه نفس النقطة، وهو ما ياخدش الإيه؟ ما ياخدش الخطوة بتاعته عند الملك، ما ياخدش اللقطة بتاعته عند الملك، ما ياخدش الحظوة بتاعته عند الملك، فخايف يوسف ياخد منه الإيه المكانة دي، فما رضاش يقول له مين صاحب الرؤية. فيبدو أنه كان حريصا على أن يسمع الملك تفسير الرؤية من فمه هو. هو نفسه اللي ينقل تفسير الرؤية، مش يوسف اللي يروح يقولها، لأن ممكن جدا يوسف يقول انا عارف التفسير بس انا مش هقولها غير قدام الملك، ساعتها ما كانش هيقدر يقول له حاجه، هيقول له طب خلاص تعالى معايا، او هيتوسط ان هم يخرجوه خلاص. وسبحان الله دايما بنقول الانتهازيه في كل وقت وحين. طيب لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون، ماذا يعلمون؟ يعلموا ايه؟ خلاص. وهو ده على فكره الايه دي اصلا لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون، دي دليل على تستره على اسم الملك، عشان هو قال بعد كده لعلي ارجع الى الناس، ما قالش لعلي ارجع الى الملك. يا نهار ابيض، ايه ده؟ لا ده يعني طبخها، ده نويها ان هو يطمس اي حاجه تدل ان الملك هو اللي شاف الرؤيه، ويطمس اي حاجه تدل ان يوسف هو اللي هيعبر الرؤيه. فقالوا لعلي ارجع للناس، يعني يمكن كده لما ان شاء الله كده ارجع للناس واقول لهم فينبسطوا يعني، ويعرفوا بقى ان انت شاطر بقى وبتفسر الرؤيه وكده. فهو نويه، عشان كده قال ما قالش لعلي ارجع الى الملك، يعني ارجع الى الناس لعلهم يعلمون. يعلمون ايه بقى؟ ماذا يعلمون؟ يعلمون مكانك وشأنك يا يوسف، يعرفوا مكانك، يعرفوا شأنك، فيكون ذلك سببا لخروجك من السجن. قل لي بس انت تفسير الرؤيا ومالكش دعوه، لان هو هم الناس يعني، هو ده رايه يعني، ان الناس لما يعرفوا مكانتك ويعرفوا قد ايه انت حاذق وماهر في تعبير الرؤى فهيتوصلوا طولك عند الملك، وهيبقى لك حظ عنده ان انت ايه؟ ان انت تعرف. طيب تعالوا بقى نشوف تأويل يوسف عليه السلام لرؤيا الملك. الله اكبر. البقرات السمان والسنبلات الخضر، دول ايه؟ دول سنين مخصبه، سنين فيها رخاء، سنين فيها زي ما بيقولوا ايه، العيشه معدن يعني، في بقى اكل وشرب والحاجات رخيصه والناس عايشه كويس وبتاكل كويس ومفيش حاجه ناقصه، مفيش تموين ناقص، مفيش سلع ناقصه، الحياه جميله، الحياه لطيفه، الناس بتشتري كل حاجه كويس وهكذا. سنين فيها رخاء. والبقرات العجاف والسنبلات اليابسات، سنين ها مجدبه، سنين يعني ايه؟ يعني سنين فيها مجاعات. يبقى عندي 7 سنين رخاء و7 سنين مجاعات، هو فسرها كده سيدنا يوسف. طيب ثم قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. يعني إيه بقى الكلام ده؟ يعني بمعنى أصح يا جماعة، أنتوا عليكم أنكم تواظبوا على الزراعة في السنين السبع الإيه؟ المخصبه دي او المخصبه دي، يعني بس دي سنين رخاء، المفروض بقى احنا نفتح فيها وما نشتغلش ونقفل بقى المزارع، ويعني الفلاحين ما يشتغلوش على اخرهم. لا 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 لا، ده انتوا فاهمين الدنيا غلط على فكره، الدنيا مش كده خالص. لا ده انتوا تفضلوا تزرعوا وتقلعوا وتحصدوا وتعملوا وتشتغلوا على اخركم في ال7 الرخاء دول، وهتدخروا اللي انتوا عملتوه كله عشان تواجهوا خطر السنين اللي جايه المجدبه. يبقى عشان كده بيقول لهم تزرعون، اي ازرعوا، وهنا دي لسه هناخدها فائده، تزرعون 7 سنين دأبا، ال7 سنين الرخاء دول هتعملوا فيهم ايه؟ هتزرعوا فيهم كويس قوي وتشتغلوا فيهم كويس جدا، مفيش حاجه اسمها احنا في رخاء فنقعد مرتاحين، مفيش حاجه اسمها كده. الرخاء هيعقبه جدب وقحط، والقحط ممكن يعقبه قحط اشد، ممكن يعقبه انفراج ورخاء. فانتوا ال7 سنين دول هتشتغلوا كويس جدا جدا خلاص، وهتزرعوا، واللي انتوا زرعتوه دوت هتعملوا فيه ايه؟ فما حصدتم، خلاص حصدتوا الحصاد بقى، ما تقعدوش بقى تاكلوه خلاص السنين دي، لا هتاكلوا منه شويه والباقي هتخزنوه. هنخزنه ازاي؟ هتسيبوه في الاغلفه بتاعت القمح بتاعته، السنابل مش هتفكوها، مش هتفرطوها، مش هتدخلوها الدراس زي ما بيقولوا، لا هتسيبوا النخل زي ما هو في سنابله الا الشويه اللي انتوا هتاكلوه. الله، ده كلام خطير جدا. ثم ياتي من بعد ذلك عام، خلاص يبقى احنا زرعنا 7 سنين وحصدنا الزراعه في ال7 سنين دول، هتقولي طب ما احنا نزرع برضه في ال7 سنين مجدبه ازاي؟ طيب منين؟ احنا بنقول في جذب وقحط وفي مجاعات، مفيش مطر، مفيش مطر ومفيش انهار والدنيا ناشفه، مفيش، هنزرع منين طيب؟ يبقى هو هنا قال لهم على الخطه، هنزرع في 7 وندخر منهم لل7 سنين دي جايين، عشان ال7 سنين الجايين دول هيحصل فيهم مجاعات، فيبقى 7 دول بيخدموا على 7 دول. خلاص كده؟ طيب يبقى 7 العجاف اللي هم فيهم مجاعات هم اللي هياكلوا او هنستخدم فيهم ال7 اللي احنا ادخرناه في ال7 سنين اللي فيهم رخاء. ما شاء الله تبارك الله، ايه العقليه الاقتصاديه دي؟ ما شاء الله تبارك الله. خلاص؟ طيب ما معنى هذه الايات؟ هو اخبار بما مضى أم أمر لهم فيما هو آت؟ يعني هو بيقول لهم تزرعون، تزرعون ده يعني زرعنا خلاص يعني ولا إيه؟ لا، ولا بيقول لهم ده اللي هيحصل؟ لا، إخبار بما هو آت، ده اللي جاي هيحصل فيه كذا وكذا وكذا. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، وده اللي إحنا بنقوله، ال7 سنين بقى تنقضي السنون المجدبة خلاص؟ آه لا، هنا بقى اللي هم ال7 سنين اللي إحنا بنقول إيه؟ العجاف. هذا توقع من يوسف عليه السلام. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. بعد ما ال7 سنين دول هيخلصوا، اللي هما بتوع المجاعات، هتنقضي السموم المجدبة دي التي تأتي على ما ادخرتم، يعني هتخلص اللي انتوا كنتوا محوشينه ومدخرينه وشايلينه في السنابل بتاعته. يعقبها عام، العام ده هيبقى رخاء وخير وبركة. طب هو العام ده العام رقم كام؟ العام ال15، السنة ال15. بس احنا جايين على فكرة نستفتيت في 7 و7، يعني 14 سنة بس. انت جبت العام ال15 ده منين؟ ما هو ده بقى جواب المحسن. لما انت تيجي تسأليني عن حاجة اقول لك ما ينفعش، بس اللي ينفع كذا وكذا وكذا، او ينفع بس الاحسن انك تسيبي كذا وكذا وكذا، او انا بفسر لك الرؤية بس انا شايف انه هيحصل كذا وكذا وكذا. جواب المحسن، جواب الحكيم زي ما احنا خدناه قبل كده في الفقه، جواب الحكيم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. يعصرون ايه؟ ايه اللي بيعصر يعني؟ اللي بيعصر زي مثلا الزيتون، السمسم، الحاجات اللي زي كده. وهنا سؤال مهم، ايه هو؟ هل هذا العام الاخير وهو العام ال15 تضمنته الرؤيه؟ خلاص يعني هو العام ال15 ده كان ضمن الرؤيه اللي شافها الملك؟ لا، زي ما احنا قلنا ده مقام الاحسان. يوسف عليه السلام بيدبر شؤون اهل مصر الاقتصاديه، فلم يقتصر على تأويل الرؤية. لا، أنا يا جماعة أنا ليا وظيفة، ربنا سبحانه وتعالى دعيتني عشان أصلح هذه الأمة، عشان أقول الخير، عشان أقول الحق. فأقول الحق ده يبقى أدي العلم اللي عندي، علمهم ما يصنعون وبين لهم ما يعملون ودبر لهم المخرج مما عسى به يصابون. مشهد مهم جدا وأحداث متوالية جدا متلاحقة جدا. طيب تعالوا نشوف ماذا علمني المشهد ال16. والذكر بعد أمة، ما معنى كلمة أمة؟ تأتي كلمة أمة بمعاني عديدة، منها الأمة هنا في هذه السورة والذكر بعد أمة أي المدة الزمنية، وأيضا تأتي بمعنى الجماعة من الناس كما في قوله تعالى وجد عليه أمة من الناس يسكون في سورة القصص. أمة من الناس هي معناها مجموعة من الناس. أيضا تطلق على الملة لقول الله سبحانه وتعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة، أي شريعة واحدة، أي عقيدة واحدة. أيضا تطلق على الرجل الحنيف العاقل لقول الله سبحانه وتعالى إن إبراهيم كان أمة، إن إبراهيم كان أمة. علمني المشهد الثالث عشر ستجني ثمرة الإحسان ولو بعد طول النسيان. الله أكبر، إيه الدليل؟ والذكر بعد أمة، افتكر إحسان يوسف، قال إيه ده، أنا هرجع له بقى، أنا هرجع له، الراجل ده كان محسن جدا وكان بيعمل معايا حاجات محترمة جدا وكويسة جدا، هرجع له. لذلك قال الشاعر ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلن يضيع جميل أينما زرع، إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحصده إلا الذي زرع. هتحصد خير، هتزرع خير، هتحصد خير. إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحصده إلا الذي زرع. علمني المشهد ال16 وجوب تبجيل المفتي المستفتي للمفتي. يعني إيه؟ وجوب إن المستفتي يجب أن يبجل المفتي. ليه؟ علشان هو يريد أثار علمه أنواره، والدليل على ذلك قوله، قول الساقي يوسف أيها الصديق بجله. أيضا علمني هذا المشهد تقديم المديح والثناء قبل المسألة طمعا في إجابة الطلاق. لما قال له إيه؟ ها؟ لما قال له أيها الصديق بيمدحه بيثني عليه، يعني ما فيهاش حاجه ابدا. لما مثلا اجي اسال حد عن شيء اقول والله جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم في علمكم، والله يعني ما شاء الله بتفيدونا جدا، والله احسن الله اليكم، ايه ده، هو ده مش من التملق؟ ما في هذا من التملق، ولكنه حسن تقديم، تقديم المديح والثناء قبل المساله طمعا في اجابه المطلوب. علمني هذا المشهد العلم لا يكتم، والعالم لا يصير جاهلا، الكريم لا يصير بخيلا. الله اكبر، يعني ايه؟ سيدنا يوسف لما سمع الرؤيه اجابه الى صوابه على الفور، ولا قيد ولا شرط، ولا قال له طب ايه، طب هقول لك على حاجه، طب الاول هات لي الاول عهد ان انتوا هتطلعوني وبعدين انا هفسر لك الحلم. طب هو مين صاحب الحلم؟ طب ايه رايك تروح تقول لهم كذا؟ طب هتعمل لي كذا؟ طب في بقى مساومه؟ لا مفيش كلام من ده. على الفوريه راح سيدنا يوسف قال، عشان كده بنقول العلم لا يكتم، ما ينفعش اكتم علم. طالما ربنا اداني الاداه وطالما ربنا مكنني من هذا الشيء لا يجوز ان اكتمه. والعالم لا يصير جاهلا، ما ينفعش العالم ها يصير جاهلا. والكريم لا يصير بخيلا، سيدنا بقى يوسف كان الكريم ابن الكريم ابن الكريم. سيدنا يوسف يا جماعه مش ممكن يبقى بخيل في توجهه، ولا في مثلا ان هو يحبس العلم، مش ممكن. زي ما احنا بنقول ايه، الطبع غلاب. ايضا علمني هذا المشهد يجوز اطلاق الخبر بمعنى الامر، لما قال لهم تزرعون 7 سنين دأبا، هنا خبر تزرعون ده خبر، بقول لك مثلا ايه تعملي كذا او بتعملي كذا، ده خبر، ده مش امر، لكن هنا جاي بمعنى الامر. فالمعنى ازرعوا 7 سنين دأبا، بدليل قوله بعد ذلك فذروه، يعني قال لهم ايه اعملوا كذا وبعدين سيبوه في سنبله. علمني هذا المشهد اصول العلم في كتاب الله سبحانه وتعالى. اصول العلم في كتاب الله سبحانه وتعالى يعني ايه؟ اصل فن علم التخزين في القران، فما حصدتم فذروه في سنبله. اصل علم الحداده في القران، ان اعمل سابغات وقدر في السرد. اصل الهندسه وصنع الفخار في كتاب الله، وقدور راسيات صلصال كالفخار، وهكذا. كل اصول العلم والعلوم موجوده في القران. علمني هذا المشهد التحلي بمكارم الاخلاق، وان نجتدع كثره العتاب. التحلي بمكارم الاخلاق، يوسف من كرم خلقه ونبل شعوره لم يعاتب الساقي لعدم قيامه بما كان طلب منه، لا، ما قالوش بقى ايه ده انت نسيتني، فانا قلت لك روح اذكرني عند الماده، وروح اذكرني عند سيدك وبتاع وربك، ما رحت ولا كانك تعرفني، هو ده برضو عندها صاحب برضو اللي كان ما بيننا، هو ينفع كده؟ مفيش كلام ده، مفيش العتاب، مفيش الكلام، مفيش كثره الحديث، مفيش. يوسف عنده كرم خلق يا جماعه، لن يعاتب الساقي لعدم قيامه بما كان طلب منه، ولم يطلب منه تاكيد ذكره عند الملك، اذ ما بعد الشده الا الفرج، فان مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فالليل إذا اشتد ظلامه أوشك الفجر أن ينبرج نوره، والشدة إذا تناهت لم يعقبها إلا الفرج، والمصائب إذا توالت تولى، وإن الفرج مع الكرب، وإن النصر مع الصبر، والله لا ريب يحدث بعد العسر ميسرا. فإذا ما ضاقت بنا الأيام واستحكمت حلقاتها، فأبشرنا بالفرج، فلا يعقب البلاء إلا الرخاء، ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا، وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكان يظنها لا تفرج. وختاما أقول، يوسف أيها الصديق، رأيت رؤيا فهويت بها إلى غيابة الجب، وما كان لك ذنب فيها إلا أنك كنت عند أبيك أحد. ورأى صاحبي السجن رؤيا أبقتك خلف قضبان السجن الأضد، ورأى الملك رؤيا فسرت لنا لماذا أنت تنعم بكل هذا الحب. إحسان وكرم وسعة صدر تمنينا جميعا فيهم نشب. يوسف أيها الصديق، بالله عليك علمنا كيف نحسن مثلك مع الأهل والجار والصحب. أحبكم في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ألقاكم على خير حال في الأسبوع القادم من علمتني سورة يوسف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.